القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 27. وصلنا لحكاية سرقة البركة، وبالرغم أن يعقوب سرقها بطريقة خبيثة بالتآمر مع أمه، وربنا له المجد أوقع تأديب عليهم هما الاثنين بسبب الكذب والخداع، إنما فكرة سرقة البركة تفكرنا بآية قالها ربنا يسوع، بس بالمعنى الحلو بقى، مش المعنى اللي فيه عيوب. ملكوت السماوات إيه؟ يختصب، والغاصبون يختطفونه. يعني السماء دي عشان غالية قوي لازم تجري عليها وتخطفها خطف، وما تكسلش وما تتهوانش، وتبقى شايفها حاجة ما فيش أغلى منها. يعني كلكم عارفين في أسبوع الألام أو يوم الجمعة العظيمة بنقول أنه اللص اليمين طلع شاطر لأنه سرق السماء في الآخر، حياته كلها بيسرق، لكن طلع في الآخر شاطر لأنه سرق السماء. وهكذا في ناس كثيرة عرفت تسرق البركة، من حرصها على البركة خدت حاجة حلوة في النزع الأخير أو في الأيام الأخيرة أو أصحاب الساعة 11. في ناس بقى بتدلع، واحد زي زكا مثلا سرق الملكوت أو اغتصبه أو خطف لأنه فضل يجري وطلع فوق الشجرة سبق الناس ونفسه يشوف المسيح. ربنا له المجد اختصوا بدخول بيته، واليوم حصل خلاص لهذا البيت لأنه اختص بالسماء، يعني سرقها خطف. فلما الواحد يخطف الحاجة خطف كده معناها يبقى حريص عليها جدا، ويبقى بيركض عشان يوصل لها، زي ما قال القديس بولس اركضوا اجروا لكي تنالوا. فالموضوع ما يتخذش بالدلع. يعقوب لو تهاون يمكن كانت راحت منه البركة. تاني بقول احنا بنفصل بين الطريقة الخبيثة او الكاذبة اللي استغلها يستخدمها يعقوب وبين الغرض الكويس. الغرض ما كانش وحش، لانه كانت النبوة بتقول يعقوب هياخد البركة ويعقوب شاري البركة، انما عيسو عاوز خير الدنيا ولا يفكر في المسيح اللي جاي ولا يعني مفاهيم البركة الروحية، هو عاوز الارض. وبعدين عيسو بقى اكتشف، يقول في عدد 33 فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا واتى به الي فاكلت من الكل قبل ان تجيء وباركته. نعم ويكون مبارك، ما بيكلم عيسو بعد ما يعقوب مش. فعندما سمع عيسو كلام ابيه صرخ صرخه عظيمه ومره جدا وقال لابيه باركني انا ايضا يا ابي. فقال قد جاء اخوك بمكر واخذ بركتك. فقال ألا إن اسمه دعي يعقوب، فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال أما أبقيت لي بركة؟ فأجاب إسحاق وقال لعيسو إني قد جعلت سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضضت بحنطة وخمر، فماذا أصنع إليك يا ابني؟ فقال عيسو لأبي ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى. في ناس لما تقرأ النص ده يصعب عليها عيسو، هو بيبكي ليه؟ هو بيبكي من الغيظ. بكاء التوبة معناه اعتراف بالخطية. لم يعترف عيسو أنه أهمل في حياته الروحية، ما اعترفش عيسو أنه باع البكورية في أول حياته وهي دي سبب ضياع البركة، وما اعترفش أنه ما كانش مرضي لأبويه بل تزوج من الوثنيات. كل ما يعنيه عاوز يوصل للأرض وفلوس العيلة، لأن البركة كانت تعني بالنسبة له هيبقى هو الوريث الأول أو الوريث الشرعي، فعاوز فلوس. فهنا البكاء ده مش بكاء توبة حقيقية. مش كل الدموع دموع مرضية أمام الله. دموع التوبة الصادقة معناها واحد معترف بخطيئته، ندمان بجد. وكل اللي شغله يرضي ربنا مش يرضي طموحاته أو أطماعه. إنما هنا الدموع دي دموع غيظ، بدليل أنه خرج من عند عيسو وهو يضمر الشر، خرج وهو ناوي يقتل أخوه. طب هو في واحد تايب هيفكر يقتل أخوه؟ يبقى كده يؤكد أن الدموع دي ما كانتش نقية. مش كل انفعال يبقى انفعال نقي، إنما يا بخته اللي يعرف يدخل الدموع في الصلاة، يعني انفعالاته يحطها جوه الصلاة، يركع ويقول له رب أنا السبب في كل اللي حصل، أنا اللي أهملت، أنا اللي ما ساعدتش ورا البركة، صحيح أخويا خدها مني بكذبة بس أنا من الأول مهمل فيها. باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى، فأجاب إسحاق أبوه وقال له هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وخلاص الدسم أصبح من نصيب يعقوب، وبلا ندى السماء من فوق، يعني البركات الزيادة دي اللي جت ليعقوب مش هتبقى من نصيب عيسو، وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك. يعني ما معنى أنت هتعيش بدراعك، ما هتعيش بشطرتك، لكن مش هتشوف البركة اللي هيشوفوها أولاد يعقوب. برضو واحد يقول ما هو يعقوب كذاب، تاني راجع عليك يعقوب في أخطاء، لكن يعقوب كان يطلب البركة بإلحاح فاختصبها لنفسه خطفها، أما عيسو التاني فأهملها وباعها لما جي يطلبها على الآخر ما لقاهاش. إحنا لا عاوزين نبقى عيسو ولا نبقى يعقوب في الموقف ده، إحنا عاوزين نسعى لطلب البركة بالطريقة الصح، نطلبها بالتضاع بانسحاق من غير كذب من غير خديعة. ثانيا احنا لا نطلب بركة دلوقتي دسم الأرض وندى السماء، احنا عاوزين السماء، لأن اطلبوا أولا ايه ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فاحنا دلوقتي ما يعنينا ملكوت السماء، فلو الناس عاوزة تاخد فلوس تاخد، عاوزة تاخد أراضي تاخد، عاوزة تاخد صحة تاخد المركز تاخد، احنا مش هنساومهم ولا نخانقهم على الحاجات دي. ليه؟ لأن احنا عنينا في حاجة أكبر، والبركة اللي احنا مستنينها ما هياش بركة أرضية. اللي يعرف يفكر كده يعيش في الدنيا مرتاح ومش هيخسر حاجة، لأن هذه كلها تزاد لكم وعد بالبركة حتى على الأرض، لكن الأهم عندنا السماء. حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك، قد تؤخذ كتأمل، يعني أنه حتى لو في تسلط على الإنسان روحيا يحتاج الجموح. يعني افرض أنت عدو الخير محاربك بغضب أو بإدانة أو بشهوة رضية، اجمح يعني قاوم بشدة عشان تكسر النير عن عنقك. إذن الموضوع متروك لينا برضو، أن الواحد بإرادته يقدر يصد مع الخطية، ولو عند معاها يلاقي نعمة من ربنا ويلاقي حرية. فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التي باركوا بها أبوه، وقال عيسو في قلبه قربت أيام مناحة أبي فأقتل يعقوب أخي. برضو حاجات خوف وزعل، عيسو في دماغه عاوز يموت أخوه بس مستني أبوه يموت. طبعا دي مشاعر رضية، فكرنا بقايين وهابيل زمان. وهنا كمان لا يعني أن أبوه يموت، هو بس إيه مش هيقدر يموت أخوه في عيشة في حياة أبوه، قال يعني عمل له خاطر يعني. وكمان بالمرة لما أبوه يموت ويعقوب كمان يموت يبقى عيسو هياخد كل حاجة. فإذا هنا النظرة فيها انتقام وفيها غضب وفيها شهوة وفيها طمع وفيها كل حاجة. عشان كده بقول لكم عيسو ما تابش، لو كان تاب لا يمكن كان يرفض، ما كان سيرفض من ربنا، لكن هنا هو ما تابش توبة حقيقية. فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر، رفقة عرفت نية عيسو أنه عاوز يموت أخوه، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له هو ذا عيسو أخوك متسل من جهتك فأنه يقتلك. أخوك عاوز يموتك، فالآن يا ابني اسمع لقولي وقم اهرب إلى أخي لبان إلى حاران وأقم عنده أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك. كانوا فاكرين يقعد له كم شهر، قعد له سنين طويلة أو زيادة عن 20 سنة، إنما كل ده عمايل رفقة برضه، ما ما هي اللي وقعت الولدين في بعض وهي اللي صاحبت المؤامرة واتحرمت من الاثنين عيسو غضبان عليها ويعقوب بعد عنها وبالتالي كأنها خسرت الاثنين. حتى يرتد غضب أخيك عنك وينسى ما صنعت به ثم أرسل فآخذك من هناك، لماذا أعدم إثنيكما في يوم واحد؟ شوفوا التربية الخطأ تخسرنا الولاد كلهم. يعني بسبب سوء التربية هنا أو التمييز بين يعقوب وعيسو البيت كله تلخبط. دلوقتي يعقوب هيهرب وعيسو يفضل عايش في البيت غضبان وحافظ بالظلم ومش قادر يحب والديه ولا يخضع ليهم، ما عادش في سلام وما عادش في حب وما عادش في حاجة، وكل ده لأن كان في تمييز من الصغر وعدم اتفاق الوالدين في التربية. وقالت رفقة لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حسن. يبدو أن رفقة برضو إيه لسه مش مستقيمة قوي في كلامها، ما رحتش تقول لأبونا إسحاق بص عيسو ناوي موت أخوه فأنا قلت ليعقوب يهرب، إنما جابت له حجة أخرى، يجوز لأنها خافت على إسحاق من يعني من الأخبار الصعبة دي إن عيسو عاوز يموت أخوه، ويجوز لأنه كإسحاق يلومها يقول لها ما أنت السبب في ده كله، فهي جابت حجة خروج يعقوب من البيت حجة تاني عشان تطلع يعقوب من البيت وتبعده عن أخوه. فقالت لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حس. احنا قلنا الحسيين ناس وثنيين قبائل عايشة في المنطقة، وكان عيسو خد منهم بنتين واتجوزهم. إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حس مثل هؤلاء من بنات الأرض فلماذا لي حياة؟ عملت مقدمة الأول، قالت له: عارف كمان لو يعقوب اتجوز من نفس البنات أنا موتي أحسن. برضو الستات ساعات يبقى لهم كلام كده إيه عشان يقنعوا رجالتهم. فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أمك. يبقى كأن الاقتراح طلع من إسحاق نفسه. طبعا هي برضو الخطة من رفقة، هي اللي قايلة ليعقوب أبعتك لخالك عشان تعيش هناك في أمان بعيد عن عيسو، لكن جابتها لإسحاق بطريقة تانية، قالت له جواز يعقوب وأنا خايفة يتعلق ببنت من المنطقة ويبقى الواحد يموت أحسن، فقال لا خلاص أنا أبعته لخاله زي ما أنا خدتك من هناك برضه هو يتجوز من هناك أمة. فكأن إسحاق هو اللي أوصاه بالذهاب إلى خاله وكده بعد برضه عن عيسو. والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكسرك فتكون جمهورا من الشعوب. برضه هنا يجي سؤال غامض شوية، هل إسحاق مصعبش عليه من يعقوب ابنه بعد ما أدرك المؤامرة؟ يجوز عذبه، يجوز وبخه، يجوز طبعا صعب منه فترة، ازاي يا ابني تستخفلني وتقول انك عيسو؟ لكن كأب طيب يميل الى الغفران، ولانه شايف ان المشكلة تفاقمت خلاص يعقوب كده كده بيدفع تمام اخطاءه. وهنا يذكر لإسحاق الموقف ده بمعنى ايه؟ احيانا بعض الاباء لما يغضبوا على اولادهم الغضب بيبقى مبالغ فيه وطويل الأجل ويأذي العلاقة تماما. خلونا دايما نتعامل زي ما ربنا بيعاملنا، ربنا بيشد علينا، ربنا بيأدب ولاده، لكن ليس كثير الغضب إنما كثير الرحمة، بطيء الغضب يعني ما يغضبش بسرعة، وكثير الغفران وكثير الرحمة. فلما بيلاقي اللي قصاده مكسور ومنسحق وتائب خلاص الموضوع ينتهي. احنا ساعات ولادنا يعتذروا واحنا نفضل ايه مكشرين واخدين موقف عنيف، وافاجأ ان في اباء مخصمين ولادهم بالشهور. كل ده تربية غلط، لان الكتاب بيقول ادبوا اولادكم بتأديب الرب وانذاره، زي ما ربنا بينذر عيال وننذر عيالنا عشان ما يغلطوش، ولما يغلطوا نأدبهم بس بنفس طريقة ربنا، تأديب متوازي مع الخطية ومش تأديب طويل وخلاص، لأنه إذا كان اللي قدامي كده كده بيدفع ثمن غلطته أفضل أزل فيه ليه؟ زي طفل يتعثر في الدراسة، هو نفسيته تعبانة ومتضايق جدا انه مش لاحق اخواته زمايله، وصعبان عليه نفسه وحاسس انه اقل من اللي حواليه. تصوروا الاب يفضل يسمعه كذا سنة انت فاشل، وده تأديب؟ ده مش تأديب، ده خراب، ده كده بيضيعه خالص. طب هو كده كده مجروح من هذا الفشل، اسنده بقى خلاص، هو بيدفع ثمن عدم مذاكرته، ثمن تقصيره، بدل حاسس بالذنب وحاسس بالفشل، انت كأب طيب خطره وخلاص وعديها، وقول له المرة الجاية تبقى ايه، تعمل احسن من كده. زي في اول سفر التكوين لو تذكره، ربنا لما لقى قايين سقط وجهه، يعني صغرت نفسه، قال له ان احسنت افلا رفع، فيكلمه كده برجاء وبتشجيع، لا اعمل احسن من كده وانا هرفعك. انما قايين اصر على عنده وعلى يأسه. لكن عموما هنا ابونا اسحاق تحسه انه بيتشبه بربنا، غمض عينه خلاص عن الغلطة دي وعداها، لانه عارف ان يعقوب تأذى من اللي هو عمله، وعارف انه خلاص هيتحرم من يعقوب سنين طويلة او فترة طويلة بعيد عنه، فمش وقت ان انا امسكه وبهدله وافضل اقول له عملت وسويت، خلاص هو حاسس بغلطه فبيدعي له. الله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعب، نفس البركة اللي قالها قبل كده، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لبان ابن بتوئيل الآرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. لو تذكروا لما أبونا إسحاق كان ربنا عاوز يختار له عروسة، وراح خادم أبونا إبراهيم لبيت بتوئيل ده اللي هم عيلة أبونا إبراهيم، وطلعت له رفقة ساعة الجرة والجمال، قالوا لبان بقى أخوه كان لسه شاب بقى، القصة دي فات عليها 30 أكتر من يعني حوالي 40 سنة مثلا، فطلع له لبان وضيفه وأكرمه، ولبان بان عليه من الأول إن هو معجب بالأساور الذهب اللي الخادم ده حطها على إيد رفقة من أول دقيقة، فيعني أكرمه وكان يعني برضه طمعان فيه شوية. إنما ما فيش بديل، هنبعت يعقوب لخاله لعله يجد عروسة عند بنات خاله من بلده بعيدا عن الحسيين والقبائل الوثنيين. لما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسي من هناك زوجة، إذ باركه وأوصاه قائلا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام، رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عين إسحاق أبيه، فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل ابن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على النساء. هنا عيسو زي اللي بيحايل أبوه، فإيه لقاه قال لي يعقوب روح اتجوز من بنات خالك، وعارف أن أبوه زعلان من موضوع جوازه بالوثنيات بنات حس، فقام راح عمل حل متوسط، راح اتجوز ايه من بنات اسماعيل. طب هل الحل ده احسن حاجة؟ الحل ده بيفكرنا بحاجة اسمها التوبة الناقصة، او التوبة ايه الشكلية. في واحد مثلا تلاقوه مثلا بيسرق، او يعني مش امين، فيقول طب انا هطلع 20% لربنا عشان هياخد فلوس مش مظبوطة، فبدل ما يطلع عشور يطلع 20%، اكمنه كده ايه كأنه ضمير ارتاح وكأنه بيصلح اخطاء. او واحد يأذي شخص وبعدين يروح يعمل خير في حد تاني، لكن هو مستمر في اذية الشخص اللي بيكرهه، لكن يجي عند واحد غلبان يديله حاجة كأنه بيخدر ضميره وبيقول انا عملت الصح. يا عيسو التوبة هي التوبة، يا عيسو التوبة رجوع لربنا الأول. عيسو ما تبش، ما رجعش لربنا، ما راحش لأبوي يعتذر، ما قالوش يا بابا علمني أمشي صح، أنا ضيعت عمري، أنا ضيعت البكورية وضيعت البركة وأنا استاهل اللي جرالي، قول لي بقى أكمل حياتي عدل إزاي. لو كان عمل كده كانت توبة، لو كنا سمعناه واقف يصلي يا رب ارحمني انا خلاص مش عاوز غنى الدنيا بس اديني رضاك، مش عاوزك تبقى غضبان عليا. انما عيسو ما عملش كده، عيسو لا صلى، ما هي التوبة من غير صلاة ما تبقاش في توبة، ولا رجع لابوه ياخد مشورة او ارشاد روحي، برضو توبة من غير ارشاد ما تكملش. وبالتالي حتى تصرف عيسو اللي يعتبر خطوة في مصالحة ابوه، ان يعني ايه جعل بنت اسماعيل على جميع نسائه، هل يعني كده ايه عاوز يقول لإسحاق ما انا برضو كويس اهو؟ هذا التجمل لا يغطي العيوب، لا يغطي الخطايا. أحبائي بلاش نجمل الخطايا بشوية ممارسات كل اللي بتعمله بتخدر ضميرنا. لا، التوبة يعني تسيب الغلط، والتوبة يعني ترجع لتمسك في ربنا، والتوبة يعني تسأل ماذا تريد يا رب أن أفعل، مش تمشي بدماغك وتعمل حاجة شكلها كويس عشان تريح نفسك وتقول ما أنا كويسة، ما أنا عملت حاجة كويسة. ناس كتير عايشة كده. حتى الكتبة والفريسيين كانوا يأكلون بيوت الأرامل، شوفوا الافتراء، يأكلوا بيوت الأرامل يعني يظلموا الغلابة ويأخذوا فلوسهم بطريقة قانونية دينية، ولعلة يطيلون الصلوات، يطول في الصلاة عشان ضميره يرتاح وعشان الناس تقول له بركاتك وهو بيسرق مال الغلابة إلى هذه الدرجة. عشان كده المسيح قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل السماء، لا، بل الذي يفعل إرادة أبي. خلينا في موسم التوبة اليومين دول نبقى أمناء في توبتنا، ما نحاولش نغطي على خطايانا غطاء من ورق التين، يعني غطاء كده سطحي نخدر بيه الضمير. احنا في الآخر هنقف قدام ربنا، وهنقف قدام ربنا ما حدش فينا هيعرف يتجمل، كل حاجة هتبقى مكشوفة. فالتوبة تبقى توبة بجد، صدق، ترك للخطية، رجوع لله، صلوات حرة، طلب الإرشاد، تعديل المسار كله. لكن للأسف عيسو ما عملش كده، استمر في حياته الشهوانية والاستباحة، وكان عايش برا بيت أبوه وما كانش بيهتم برضا أبوه وأمه ومالوش في ربنا. فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران. هنا دي بداية بقى تأديب يعقوب وبداية تعديل وتغيير حياة يعقوب. لغاية دلوقتي احنا متفقين ان يعقوب مش احسن من عيسو كتير، الاثنين وحشين، لكن هنا يعقوب خد علقة. العلقة بتاعت ايه؟ انه الاول مرة هيطلع بره بيت ابوه ومش عارف هيرجع ولا لا، وهو مش زي عيسو جدع وبتاع صحراء وبتاع بيات بره، لا غلبان، وإيه يعني بيمشي ورا مامته بيحب أكل مامته والحكاية هي مش بتاع بهدلة. دلوقتي البهدلة غصب عنه، هيسافر لوحده في صحراء طويلة عريضة عشان يروح بيت خاله، مش عارف هيعيش ولا لا، هيوصل ولا لا. طبعا إحساس صعب، إحساس بالخوف، محمول على بركات ودعوات أبو إسحاق، لكن هو خايف. وما يزيد الخوف يا أحبائي مش الموقف بس، الإحساس بالذنب. يعني الإنسان اللي مصالح ضميره واللي ماشي مع ربنا كويس حتى لو الموقف يخوفه ضميريا هو مرتاح من ربنا، راضي عنه وأنه في صلح بينه وبين ربنا، فيغلب الخوف. أما اللي عامل عملة فعنده رعب مضاعف. ليه؟ الموقف مخيف، تعبين وعقارب وهننام في الليل في الصحراء وما فيش حد، وكمان ربنا مش معايا، أو ده الإحساس اللي كان عنده. وإحساس الواحد أن ربنا مش معاه مش راضي عنه ساعات يبقى أصعب من إحساسه بخطورة الموقف. اللي يرعب الإنسان أكتر أنه ربنا يبقى مش معاه. فكركم بموقف يأكد الحكاية دي. شاول الملك لما كان داخل على معركة حرب مع الفلسطينيين، شاول الملك كان جيشه ضعيف وجيش الفلسطينيين في الوقت ده قوي، طبعا داخل على حرب غير متكافئة، فموقف يخوف. إنما الرعب، كل الرعب إنه عارف إن ربنا مش معاه، لأنه هو كسر الشريعة ومرجعش لصمويل النبي وأهان اسم الله وأتى الأنبياء وكهنة قبل كده، وطول عمره بيجري ورا داود يموته، فهو عارف إن ربنا مش معاه، فكان مرعوب. مرعوب مش لأن الفلسطينيين ياما حاربهم، هي حرب زي أي حرب، لكن الرعب كل الرعب ان ربنا مش معاه. احساس وحش، احساس صعب جدا ان الواحد يشعر ان ربنا سابه. طب ربنا هيسيبك ليه؟ هيسيبك لو انت سبته، لكن ربنا ما بيسيبش اولاده. اما يعقوب اللي خد البركه بالكذب وسرق اخوه، سرق ابوه، احساس الذنب تعب، فخرج في الصحراء وهو عنده يأس وحاسس بفشل وحاسس بضياع وحاسس مش هشوف بابا وماما تاني وحاسس انا استاهل كل اللي يحصل لي، من اللي عملته في روحي. ومع هذا اليأس الشديد يحصل الياس، وصادف مكانا وبات هناك لان الشمس كانت قد غابت. لما الشمس تغرب في صحراء وفي سكة ما فيهاش حد وفي حتة زمان بقى كلها تعابين وعقارب، كلام يخوف. ومع واحد شاب يعني ملوش في المغامرات، أخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسي فاتجع في ذلك المكان. نوع من اليأس كده، إيه، حط رأسه على طوبة مش عارف هيصحى ولا مش هيصحى. لأنه قيل في سفر أسفار بتاع الخروج أنه كان سينا دي بالذات أو المناطق الصحراوية دي ما كانش حد يمشي فيها يومين إلا ويموت من كتر التعابين والعقل في الوقت ده. فطبعا مغامر. وأخذ من حجارة المكان ووضع تحت رأسي فاتجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء. عادة الواحد في الظروف دي يشوف كابوس، يعني ما يشوفش حلم حلم، إنما شاف حلم جميل قوي. سلم طلع من الأرض مطرح ما هو نايم كده لغاية السماء، رأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها. طب عرف الملائكة منين؟ ده مش بتاع ملائكة، ما هو أبو إسحاق وجده إبراهيم بيحكوا عن الملائكة كتير، دول شافوا المسيح وشافوا ملائكة فعارفين، فياما حكوا له، فهو عرف أن دول ملائكة من حكاوي أبو جده. وصاعدة ونازلة ده تعبير مهم هنرجع له، يعني الملائكة طلع ونازلة زي في حركة مستمرة كده، جيش كده بيتحرك بيدور في السلم طالع ونازل. وهو ذا الرب واقف على السلم، الرب يبقى اللي سمع عنه من أبو إسحاق، ما احنا لا تذكروا أبو إسحاق شاف المسيح على الأقل مرتين، ما كانش ثلاثة، الثالثة وقت لما كان هيذبح. أبونا إبراهيم شافه كتير، شاف ربنا كتير، فحكايات إبراهيم وإسحاق عن ربنا عارف شكله، أو عارف إن هو ده، هذا الشخص العجيب المنير الجميل اللي بيظهر وقت الضيق، ويعرفه من كلامه دلوقتي. الرب واقف عليها على السلم يعني، فقال أنا الرب. ما هو لازم يعرف نفسه لأن دي أول مرة يعقوب يشوف المسيح، خلي بالكوا ده أول لقاء بين يعقوب والمسيح. أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق. ضمنيا ظهور المسيح هنا يحمل عتاب. ليه؟ أنا ربنا إله أبوك وإله جدك، معناها إيه؟ فين أنت بقى من أبوك ومن جدك؟ فين حياتك من حياتهم؟ إسحاق لكان يعمل كده في إخواته، ولا إبراهيم يلف ويدور وكان عينيهم مليانة وكانوا شبعانين كانت حياتهم كلها صلاة؟ إيه ده بقى؟ إيه اللي أنت فيه ده يا عقوب ده؟ إنما ربنا ما قالش ولا كلمة عتاب، ده أنا اللي بقول يعني، لكن ربنا قال له أنا إله أبيك وإله جدك. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. أنت هتديله مكافآت ولا تديله عقوبات؟ المتوقع دلوقتي يا رب أنك تقول له كده يا عقوب، تستغفل أبوك وتضحك على أخوك وتسرق، إن كنت عايز أجيب لك البركة ما أنا كنت هجيبها لك. ده ربنا بيدي مكافآت، مكافآت على إيه؟ مش مكافآت، بيدي البركة اللي قالها إسحاق. أبونا إسحاق قال له الأرض هتبقى ليك، فجي ربنا يتمم على كلام إسحاق يقول له أيوة الأرض ليك. الأرض ليك يعني هتعيش، هو كل اللي شغله أنا شكلي هموت، مش هكمل بعد ما بعدت عن بيت أهلي. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، نفس الوعد القديم بتاع إبراهيم وإسحاق، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك. أنا عدت أقول لكم أنه غالبا يعقوب عنده إحساس صعب أنه ربنا مش معه. يجوز أمه كانت بتدعي له في الداخل والخارج ربنا معاك ربنا معاك، بس في الوقت ده كان متأكد أن ربنا مش معاه، أو كان ده شعوره أو إحساس الذنب اللي جواه بيقول له هيكون معاك إزاي، يكون معاك بعد كل اللي عملته. فربنا جاله من السماء يقول له أنا برضو لسه معاك، أنا معاك إكراما لصلوات أبوك وجدك، أنا معاك لأني لسه شايف بصيص نور جواك أن يجي منك، وانت برضو ايه يمكن تشتري رضايا، يمكن تكلمني وتبقى معايا. انا معاك لان انا مش بعامل الانسان على خطيته، انا بعامله برجاء، بفضل عشمان فيه، بفضل مستني انه يتوب. انا بعاملك يا ابني وهفضل معاك لاني بحبك بالرغم انك ما حبتنيش يا يعقوب قبل كده. انا معاك مع انك وجعت قلبي وجرحت اغلى الناس عندي اسحاق، بس انا لسه معاك برضو. ها انا معك، دي كلمة معزية جدا في الوقت ده، وكلمة مخجلة. انا معاك بين قوسين كده بالرغم من، مش انا معاك لان هو يعقوب كان فاكر ان ربنا هيبقى معاه لانه كويس، هو مش كويس يبقى ربنا مش معاه. قال له لا، انا معاك حتى لو انت مش كويس، انا معاك بس المهم تبقى معايا. انا معاك لان انا ما بعرفش اكره حد، يا ريتك بس انت اللي تركز معايا. ها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض، لاني لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. حلم جميل، لان تصور المسيح يجي الواحد واحد يكون ماشي غلط وملخبط، وبعدين يقول له هكون معاك وبارك لك ورجعك لاهلك وتاخد الارض دي كلها ومش هسيبها غير لما اعمل كل اللي قلته معاك. واحد بيأمن له المستقبل، واول مره يشوف وشه المريح المنير وشايف الملائكه طالعه ونازله، يعني ايه؟ يعني الجيش ده كله تبعك، الجيش ده كله بيحرسك. ظهور الملائكه في الوقت ده معناه انا معايا جيش ملائكه، تفكر نفسك لوحدك، انا بتحرك بجيوش، انا رب الصباوت رب الجنود، فالملائكة دول معاك. ما تقولش أبدا لأن أنت لوحدك، لوحدك ده بس بعينينك ولوحدك من غير ناس، لكن ده مش معناه من غير ملائكة. الموقف ده قد كده يورينا أن ربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. ربنا عهد قديم وعهد جديد واحد، إله المحبة وإله الرحمة والطيبة كلها والبساطة كلها، ويفضل يحايل الناس كلها لعلها تتوب، ولا يشاء أن يهلك أحد. لو واحد تاني كان قال ما يعقوب يستاهل اللي جرال، ما هو غلط غلطة كبيرة، لا ما فيش يستاهل. ولو عيسو تاب يا سلام ربنا يفرح بيه قوي مهما كان افتر، ولو اي حد غلط بس يرجع ربنا فرحته زي فرحة الاب بالابن الضار. كل اللي فات مات، ما فيش اطيب من ربنا ابدا، وهو هو ما بيتغيرش في تعاملاته مع كل البشر، هو هو بس يحب الشخص يقدر حبه ويحب ان الواحد يمشي معاه زي ما هو ماشي معانا. المشكلة عمرها ما كانت ربنا معاك، المشكلة طول عمرها ايه؟ انت مش مع ربنا. لما يتقال مثلا عن يوسف قدام شوية كان الرب مع يوسف، الله ما ربنا مع كل الناس، هو يقصد بيها كان يوسف مع الرب فكان رجلا ناجحا، او كان يوسف دريان بمعية الله من كتر الصلاة حاسس ان ربنا معاه فكان ناجح على طول، ناجح وهو عبد، ناجح وهو سجين، ناجح وهو وزير، ناجح في كل الظروف. أحبائي ربنا معانا بس احنا مش معاه. عمانوئيل إلهنا في وسطنا، معانا طول الوقت، عن يمينك فلا تتزعزع، بس لأنك مش حاسس بكده ما تقدرش تقول بقية المزمور من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني حتى جسدي يسكن على رجاء. للأسف مش كل الناس بتعرف تقول كده. ليه؟ أصلا أنت مش مع ربنا، هو معك بس أنت مش معه. طبعا يعقوب بقى شاف الحلم ده وفرح جدا، ويعقوب بطبعه شوية انتهازي يعني يحب ياخد يعني، فطبعا جياله ببلاش وعود طيبة وظهور إلهي وإله أبوه إله جده، فحاسس أنه إيه هيكمل مسار جده وأبوه، حاجة حلوة. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. أنا لم أعلم يعني أنا ما كنتش أخذ بالي. طب ما أنت بقلك كتير مش أخذ بالك، ما ربنا في بيت أبوك وأنت كنت بتكذب وتتلائم وهو كان شايف وشاهد، بس أنت عشان مش شايف ربنا قاعد تلبس لبس عيسو وتغش وتقول أنا عيسو، أنت مش شايف. الرب في كل مكان وأنت لا تعلم. لكن بعد الحلم ده قال بس لا، ده ربنا هنا، ده هنا، بس أنا ما كنتش واخد بالي. لما نمت بالليل أنا كنت فاكر نفسي لوحدي، دلوقتي أنا متأكد أني مش لوحدي، حواليا ملائكة ومعايا ربنا حتى لو مش شايفه. وخاف، بس خوف جديد بقى، امبارح أو بالليل كان خايف خوف رعب، خوف الوحدة، خوف المجهول، خوف المستقبل الغامض، خوف اللي هيدفع ثمن خطيته. إنما المرة دي خاف إيه؟ خاف ربنا، خاف خوف مقدس، خاف خوف الخشوع، في خوف غير خوف. ربنا يسوع قال ما تخافوش من الدنيا، الدنيا ملهاش سلطان، أخيرها هتاخد أكفاتكم يعني، لكن أريكم ممن تخاف، خافوا من ربنا. فهنا خاف يعقوب خوف مقدس لأول مرة، لأول مرة يدخل قلبه خوف الله. ده ما كانش يعرف الطريق لنفسه، لأنه لو بيخاف ربنا ما كانش ضحك على أبوه، ما كانش سرق البكورية والبركة. لكن لأول مرة مشاعر مقدسة تدخل قلبه. خاف وقال ما أرهب هذا المكان. التعبير ده جميل وبيتقال على كل الكنائس على فكرة، لأن الكنائس عبارة عن سلم للسماء. الكنيسة في معناها البسيط هي نفس الحلم ده، احنا هنا سلم السماء. يعني ايه سلم؟ منصوب على الارض ورأسها في السماء. احنا بنكلم ربنا والملائكة نازلة طالعة علينا في كل قداس وفي كل اجتماع وفي كل عشية. فما ارهب هذا المكان، بيوت ربنا فيها رهبة، فيها مخافة، وعاوزين نتعود على الرهبة دي ونحافظ على رهبة بيت ربنا. ببيتك طريق القداسة يا رب. ما هذا إلا بيت الله وما هذا إلا باب السماء. طب انت فين البيت؟ مفيش حاجة، ده هو الحجر اللي كنت حاطط راسك عليه. قال الحتة دي اللي انا شفت فيها الحلم يبقى بيت ربنا. والأول مرة في التاريخ نسمع كلمة بيت ربنا، لأنه للأسف في ناس ما بتحبش كلمة بيت ربنا، بيعتبروا أن الحياة الروحية لا تحتاج إلى بيت خاص لله. ده فكر مش مظبوط، الكنيسة بيت ربنا. مثلا تيموساوس يقول الرسالة بولس الرسول لتيموساوس، يقول لك لكي تعلم كيف تتصرف في كنيسة الله بيت الله الحي عمود الحق وقاعدته. إذن الكنيسة بيت الله ده تعبير مكرر. هل ربنا له بيت؟ صحيح ربنا في الأول مرضاش ياخد معنا بيت بشكل محدد بسبب الوثنية، لأن الوثنية كانت في ذهن الناس يعملوا حتة صغيرة وعليها تمثال ويقولوا ده بيت ربنا طبعا. ففضل ربنا ما كانش بيشجع قوي فكرة مكان أو في الأول، تجنبا لفكر الوثنية. وبعدين هو اللي علم موسى يعمل خيمة الاجتماع، وبعدين قبل طلب داود ببناء بيت لله اللي هو هيكل سليمان اللي عمله سليمان. وحتى كان يتقال السماء موطئ، الأرض موطئ لقدم السماء كرسي له والأرض موطئ لقدمي. أي بيت تبنون لي؟ هتبنوا لي بيت إزاي إذا كانت السماء كرسية والأرض مطرح قدمية؟ كتشبيه أن ربنا لا يحويه مكان يعني. لكن ده لم يلغي أن ربنا احترم فكرة بيت الله أو قدس هذه الفكرة، لدرجة لما دخل الهيكل قال بيتي بيت صلاة يدعى، وقال لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. إذن فكرة بيت ربنا دي فكرة موجودة عهد قديم وعهد جديد. فإحنا في بيت ربنا يليق له الخشوع والرهبة والاحترام والنظام. وربنا كان بيحب بيته وبكى على بيته، بكى على أورشليم وعلى بيته. وبعدين لما انتهت العلاقة بينه مع اليهود قال هو زي بيتكم، آخر مرة قال بيتكم مش بيتي. هنا بيتكم على اعتبار ان هيكل سليمان لم يعد بيت الله لانه رفض المسيح وهو الله. فلم يعد هيكل سليمان مكان لائق بالله، لانه في الهيكل تمت المؤامرة والقبض على المسيح وكل أتباعه بعد كده. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. برضو كلمة باب السماء دي حلوة أوي. كل مرة تدخل الكنيسة قول أنا داخل السماء، دي باب السماء. فأول ما تعبت بالكنيسة تدخل كده برجلك تبقى فرحان. عشان كده في مزمور يقول اخترت لنفسي أن أقف على باب بيت الله من أن أسكن في مظل الخطى. يعني مجرد الوقوف على عتبة بيت ربنا ده شعور جميل. وأول ما تدخل رجلك بيت ربنا تقول يا سلام، مرة جرى في السماء. واللي يدخل بيت ربنا يبقى دخل السماء، هذا باب السماء. يبقى احنا بندخل الكنيسة على رجاء ندخل السماء. الكنيسة هي اللي ولدتنا من السماء، ولدتنا من فوق. واحنا ندخل، عارفين تعبير يدخل ويخرج ويجد مرعى، يعني ندخل في المعمودية ونخرج في الخارجة ونطلع السماء نجد مرعى أبدي. فيدخل ويخرج جوه الكنيسة، دخلتنا جوه الكنيسة وخرجتنا من الكنيسة، لأن احنا بالنسبة لنا الكنيسة هي السماء، هي باب السماء. فكل المعاني الجميلة دي تخلينا وإحنا على باب الكنيسة لازم ننحني وندخل بتعبيرات روحية، زي ما أنت وأنت داخل الكنيسة تقول بكثرة رحمتك إيه أدخل بيتك، بكثرة رحمتك. يعني مجرد تسمح لي أدخل بيتك ده يعني أغنى من أي كنز في الدنيا. تقبلني بس أدخل بيتك ده يعني كرامة كبيرة قوي لي، مش عاوز أحسن من كده. وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه. هنا يبدو أنه ضمنيا النص بيقول أن إسحاق أبو إسحاق ساب قارورة زيت اللي هو زي الميرون مع يعقوب. يعني برغم أن يعقوب طالع بطوله كده معوز غير مثلا إيه يعني شوية مية ولا حاجة خبزة للسكة، لكن مش عارف هتكفيه ولا لا، لكن واخد معاه حاجة غالية جدا اكتشفنا وجودها دلوقتي، هي الزيت. لأن الزيت ده اللي كان مع أبائنا الأوائل هو زيت الميرون اللي في إيدينا في الكنيسة، هو ده اللي بيدشن الهياكل، هو ده اللي بيدشن أي معتمد أي مؤمن فيصير هيكلا لله. فمسك الزيت وصبه على الطوبة دي وقال بس ده مذبح بقى لربنا. والأول مرة نسمع إن يعقوب بيعمل مذبح، ما كانش له في الحاجات دي. إسحاق ياما عمل مذبح، وابونا إبراهيم عمل مذبح، وكل خطوة يخطوها كانوا يعملوا مذبح. أخيرا يعقوب بدأ ياخد شوية من طباع أبوه جده. أقامه عمودا وصب زيتا على رأسي ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل. هو كان يسمع عن بيت إيل دي من جده ومن أبوه، فقال بيت إيل يعني بيت الله. وكان اسم المدينة أولا كان لوز. ونذر يعقوب نذرا قائلا، عمل نذر، إن كان الله معي، ربنا قال له أكون معك، وحفظني في هذا الطريق، ربنا قال له احفظك، الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها. فين النذر؟ يعني الواحد لما يندر يقول هيطلع فلوس هيذبح ذبيحة، إنما يعني أكتر ما عنده هقبلك إله لي. يا سلام، يعني ربنا هيتصرف بيك يعني لما تبقى تقبله إله. فتحس ان يعقوب برضو لسه يعني ما هوش سخي في عطائه، ولا بيحب ربنا ولا فاهم ربنا. هو قال له عارف يا رب، لو التزمت وطلعت معايا بجد وحفظتني هتبقى إلهي. يعني لغاية دلوقتي ربنا مش إلهه، معناها ببساطة انه كأنه لم يعبد الله قبل ذلك، وكأنه لم يعرف الله قبل ذلك. أتعجب يا بونا إسحاق، ما علمتش واحد من ولديك يحب ربنا؟ ولا واحد فيهم طلع يحبه ولا يخافه؟ فين التربية أحبائي؟ في ناس تبقى متدينة وما تربيش عيالها في الكنيسة، وما تخليهمش يتعلقوا بربنا، ما يتعلموش الصلاة. طب ده بونا إبراهيم رجل صلاة، وإسحاق نفسه واخد منه ده قبل جوازه كان يتأمل في الحقل. طب ليه الطباع دي ما دخلتش في الولاد؟ لابد ما كانش فيه تركيز في التربية. فهنا الأول مرة يعقوب كده يوعد ربنا ويقول له هتبقى إلهي، هتبقى إلهي ضمنية، يعني هبقى صلي لك زي ما أبويا بيعمل. طبعا هو ما عملش ولا حاجة من الكلام ده، لأن يعقوب بطبعه كذاب لسه، فهو يقول الكلام لكن يعني ينساه بعدها بساعات، لأنه ما يفرقش معه، هو ياخد ما يديش. كلمة يعقوب يعني ياخد، يتعقب لكن ما يديش، فهو ياخد من ربنا الوعد. طب ما تديله قصادها حاجة بسيطة، كل المطلوب تمشي كويس، طب كل المطلوب بتبطل تكذب، كل المطلوب تصلي، خليك مع ربنا زي ما ربنا معاك. لا مش هصلي وما فيش ربنا، هنشوف بعد كده. إن رجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمت عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. هي عشره، برضو تلاحظوا أن فكرة العشور موجودة، هي لسه الشريعة ما جاتش، الشريعة تيجي وقت موسى، حكاية العشور بشكل مقنن. لكن هنا نسمع أن أبونا إبراهيم عشر كل ما عنده لملكي صادق، فده اللي بنسميه الناموس الطبيعي، ان كان عندهم مبادئ روحيه خدوها من ربنا كده بتلقائيه، سلمها ابونا ابراهيم لاسحاق، واسحاق ليعقوب، بس يعقوب عمره ما عملها، عمره ما عشر، قال له لو كنت معايا بجد هعشر. طبعا ربنا كان معاه وهو ما طلعش عشر خالص 20 سنة تاني لغايه ما اتزنق وقت عيسو لما هنشوف. هنا برضو عايز اقول لكم احذروا يا احبائي من الوعود. ربنا ساعات يعمل معانا حاجات كبيرة يبقى الواحد خجلان منه، يعني يجي لك في وقت وانت مقصر جدا وملخبط وتقول له طب معلش عديها المرة دي، وتلاقي ربنا تدخل وكأنها معجزة، فتبقى مش عارف تقول لربنا ايه، فتبتدي ايه زي اللي تشكر وتستفيد، هعمل بقى يا رب واسوي وابقى كويس واطلع عشور، وبعدين تاني تالت يوم ترجع تاني لطبعك وتنسى اللي قلت وكأن ما حصلش حاجة خالص. الإنسان للأسف ما عندوش التزام زي ربنا، ربنا ملتزم جدا. ربنا لأنه أبونا إسحاق طالب منه بيقول له عينك يا رب على ابن يعقوب، حاضر يا إسحاق. ربنا يقول له حاضر يا إسحاق، طب يعقوب مش كويس معلش، إكراما لأبوه، أبو اللي بيصلي ده حتى لو كان إسحاق بيغلط في وقت لكن رجل الله. شوفوا الشفاعة، شوفوا الدالة، دالة مكانة غالية عند ربنا، سيقول له هكون معاه. لكن هذه الدالة والشفاعة لا تمنع الإرادة، بمعنى إيه؟ يمكن إسحاق صلى لعيسو بس عيسو عمره ما تعدل، وبالتالي مش ربنا مش هيعرف ينقذ عيسو إما كانش عيسو يتوب، لكن يعقوب هيجي منه، ربنا هيبتدي يأدب فيه لغاية ما يتوبوا ويعدلوا. هذا اللقاء التاريخي بين ربنا يسوع وبين يعقوب بدأ بسلم في حلم. إنما برضو فكرة السلم في حلم يمكن خلته يقول في مسافة بيني وبين ربنا لسه. جد إبراهيم كان يتمشى معاه في الصحراء، أبي إسحاق كان بيشوفه كتير كل ما يعمل بير ويسيبه للغرب ويبقى مسالم وما يهموش ويعمل مذبح، كان يشوفه بعينيه. إنما أنا كبيري أشوفه في حلم وأشوفه بعيد عشان أنا برضو مش ماشي كويس. طب ما تفهم يا يعقوب، لو مشيت كويس يبقى صاحبك زي ما كان صاحب جدك، جدك كان خليل الله وأبوك حبيب الله، طب ما تمشي في نفس السكة وتبقى أنت كمان صديق لله. إنما هو لسه الأمور دي ما كانتش توزن عنده، لسه عينه في الدنيا. تتعجبوا انه يهوذا في ليلة صلب المسيح، المسيح له المجد قال لهم انا بعملكم كأصدقاء، انا مش هسميكم عبيد، انا بسميكم حبيبي. كلام كان في يهوذا، يقوم يهوذا عينه تروح في الفلوس ويبيع الصداقة دي، صداقة الله، واحنا بنتكلم في صداقة انسان. مين ده اللي ربنا يقول له خليك صاحبي، انا موافق تبقى صاحبي بعيوبك، طالما بتحبني وبحبك خلينا مع بعض اصحاب. الى هذه الدرجه يا رب، ممكن تتنازل وتبقى صديق للإنسان. طبعا بحب الناس. لما يبص ليوحنا المعمدان يوحنا نفسه فاهم المسيح بيعامله ازاي، فيوحنا يقول على نفسه أنا صديق العريس، وصديق العريس يقف ويسمعه ويفرح، إذن فرحي قد كمل. فيوحنا كان عنده نفس المشاعر العالية دي، أن ربنا يسوع بيعامله كصديق. إذن ربنا من كثر صلاة أحبائه يقترب إليهم لدرجة الصداقة. يقول عن أبونا إبراهيم، وأنا أقدر أخبي عن أبونا إبراهيم، ليه ما تقدرش تخبي؟ ما احنا أصحاب، لازم أقول له اللي هيحصل. أحسن يقول لي ما قلت ليش ليه قبل سدوم وعمورة؟ صدق. فيعقوب معروض عليه الصدق، يا ابني حبيبي خليك زي أبوك وجدك، ادخل في العشرة دي، أديني نزلك من السماء مخصوص. كلكم عارفين أنه منظر السلم ونزول المسيح إشارة إلى تجسد، أن ربنا من حبه في البشر مزمع أن يأتي إلى عالمنا، ينزل كأنه نازل على السلم عشان يعيش وسطينا. والملائكة طلع ونزل، يعني إيه؟ الملائكة بقى لها رجل على الأرض، لأن المسيح بقى برضو إيه معانا على الأرض. فبقت الملائكة عايشين معانا طول الوقت وحوطنا طول الوقت. يعني المسيح أتى ليطلب صداقتنا كبشر، وإحنا مشغولين عنه ومش عاوزين نصدقه ومش مستعنيين نديله وقتنا. ولما يقول في الرؤيا بد انا بخبط، لو واحد فتح بس ادخل واتعشى معه، دي تعبير صداقة، اتعشى معه وهو معي، يعني قعدة اصحاب، قعدة حبايب، احكي له ويحكي لي، انت تحكي لربنا همك وغلبك وخطاياك، وهو يحكي لك اسراره والسماء واللي بيحضره لك واللي بيعمله للبشر. كل ده متاح لينا، بس لو الواحد فهم لإلهنا كل مجد وكرامة.